بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في بحث دلالة الحرمة على بطلان المعاملة، إذا تعلقت الحرمة بالمعاملة فهل تكون هذه الحرمة مستلزمة أو دالة على بطلان تلك المعاملة أو لا؟ في هذا البحث طرحنا شقين أو حالتين. الحالة الأولى ما إذا تعلقت الحرمة بالسبب المعاملي، والحالة الثانية ما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب المعاملي. ثم بحث أستاذنا الشهيد في أنه متى يكون الناهي دالا على الحرمة ومتى يكون دالا على الإرشاد إلى البطلان مثلا. وهذه الفروع والأبحاث انتهينا عنها. بالأخير يبحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما إذا تعلق الناهي بالأثر، بأثر من آثار المعاملة لا بالسبب المعاملي ولا بالمسبب المعاملي، وإنما تعلق النهي بأثر من آثار أو بأهم آثار معاملة من المعاملات، من قبيل ما إذا جاء مثلا ثمن العذرة سحت، أو ثمن المغنية سحت، بناء على فهم النهي من كلمة السحت. فهذا النهي تعلق بمن؟ لا بالسبب المعاملي ولا بالمسبب المعاملي، وإنما تعلق هذا النهي بالأثر المترتب على المعاملة. المعاملة على العذرة إن كانت صحيحة فيجوز أكل ثمنها، ولكن هذا الدليل، هذا النهي تعلق بأكل ذلك الثمن، يعني ورد النهي عن أثر هذه المعاملة. فهنا ماذا نقول؟ هل يكون مثل هذا النهي دليلا على فساد تلك المعاملة أو لا؟ يقول رضوان الله تعالى عليه أن دلالة مثل هذا النهي على فساد تلك المعاملة يبتني على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول دعوى أن هذا النهي يستلزم الفساد عرفا معقلا، وإنما عرفا، فيدل بالدلالة الالتزامية العرفية على فساد تلك المعاملة، وذلك فيما إذا تعلق النهي بتمام آثار تلك المعاملة أو بأهم آثارها. فعرفا يقال بأنه هذا حرمة هذه الآثار ما دام أن الحرمة أو النهي تعلق بتمام آثار هذه المعاملة، إذن هذا شاهد عرفا، دليل عرفا على بطلان تلك المعاملة. وهكذا فيما إذا كان قد تعلق النهي بأهم الآثار، وهو عادة في مثل النهي عن الثمن يعتبر هذا من أهم الآثار، من أهم الآثار المترتبة على صحة كل معاملتين هو جواز أكل الثمن في تلك المعاملة. فإذا تعلق الناهي بأكل الثمن هذا يستلزم عرفا بطلان تلك المعاملة. يقول لا يبعد صحة هذا الوجه فيما إذا تعلق الناهي بأكل الثمن. أحيانا قد يتعلق الناهي لا بأكل الثمن وإنما بآثار أخرى غير أثر. أفرض مثلا لا تصلي في ثوب مثلا اشتريته بثمن المغنية أو بثمن العذرة، لو قال هكذا مثلا، لأنه من جملة الآثار هو صحة الصلاة في ذلك الثوب الذي اشتري بذلك الثمن مثلا، فهذا ليس من الآثار الرئيسية في صحة تلك المعاملة. ولكن لو تعلق الناهي بأكل الثمن، أصل هذا الثمن حلال أو حرام، وهذا الناهي دل على أن هذا الثمن حرام، هذا أهم الآثار، هذا أهم آثار صحة تلك المعاملة. فإذا دل الدليل على حرمة هذا الأثر الذي هو أهم الآثار في تلك المعاملة، فلا يبعد القول بأن هذا فيه دلالة التزامية عرفية على بطلان تلك المعاملة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يدعى كون الناهي مستلزما للفساد عقلا لا عرفا، بل يقال عقلا يستلزم الفساد. وهذا بأحد بيانين، يوجد بيانان لدعوى استلزام الفساد عقلا. البيان الأول أن يقال بأن مقتضى جعل اعتبار مضمون تلك المعاملة مفقود، لا مقتضية لجعل الاعتبار من قبل الشارع لمضمون تلك المعاملة بعد حرمة أهم تمام أو أهم آثار تلك المعاملة. لأنه أساسا الشارع تبارك وتعالى لما يجعل جعلا اعتباريا بناء على أنه الأحكام الوضعية مجعولة إما كلها أو أكثرها أو عدد منها مجعولة، هذا الجعل الاعتباري لصحة المعاملة مثلا أو لتحقق مضمون تلك المعاملة من قبيل انتقال الملك، مضمون المعاملة، الجعل الاعتباري لمضمون المعاملة حكم وضعي. هذا الحكم الوضعي شنو الغرض منه؟ الغرض منه أستاذنا الشهيد بالحلقات السماء الذكر حلقة الثانية أو الثالثة يشير إلى أن الغرض من جعل الحكم الاعتباري في الأحكام الوضعية هو تنظيم الأحكام التكليفية، تنظيم الأحكام التكليفية التي هي إلى جنب تلك الأحكام الوضعية. خب إذا الحكم التكليفي انتفى أو أهم الأحكام التكليفية انتفى، وذلك مثلا إذا كان الثمن حراما، فشنو الحكم التكليفي؟ هذا الثمن، حلية الثمن لم تترتب على هذه المعاملة، إذا شنو الغرض من جعل انتقال الملك من جعل صحة المضمونة هذه المعاملة. صحة مضمون هذه المعاملة إنما تجعل جعلا اعتباريا من قبل الشارع لأجل أن يترتب عليه الحكم التكليفي بحلية ذلك الثمن. إذا زال هذا الحكم التكليفي ما يبقى مقتضي وما يبقى غرض مقتضي وغرض لجعل هذا الحكم الوضعي، يصبح هذا الحكم الوضعي لغوا أو ما يشبه اللغو. إذن فهذا يستلزم عقلا بطلان تلك المعاملة، إذ لو كانت تلك المعاملة صحيحة مع ذلك حكمه التكليفي قد زال. هذا معناه أنه الشارع قد جعل الحكم الوضعي بدون غرض معقول، بدون غرض تام، لأن الغرض المعقول للحكم الوضعي هو ترتيب الحكم التكليفي. فإذا الحكم التكليفي انتفى، بعد الحكم الوضعي شنو غرضه؟ ما يبقى له غرض، فالمقتضي مفقود. وإذا المقتضي مفقود يكون دليلا على أن هذه المعاملة ليست محكومة بالصحة، بصحة مضمونها بالجعل الشرعي. هذا هو البيان الأول لدعوى الاستلزام عقلا، استلزام الفساد عقلا، لأنه يؤدي إلى فقد المقتضي للجعل الاعتباري لمضمون تلك المعاملة. البيان الثاني في ضوء مبنى غير مقبول عندنا، ولكن ينقل عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو المبنى القائل بأن الأحكام الوضعية كلها انتزاعية وليست بجعل من قبل الشارع تبارك وتعالى، وإنما كل الأحكام الوضعية بما فيها انتقال الملك، مضمون المعاملات كلها، كلها أحكام انتزاعية وليست بجعل شرعي، كلها أحكام انتزاعية. أيضا عندئذ يقال بأنه بعد منشأ الانتزاع قد زال، إذا لأن هذه الأحكام الوضعية انتزاع منتزعة ممن؟ من الأحكام من الأحكام التكليفية. فإذا الحكم التكليفي أو أهم الأحكام التكليفية قد زال، بعد ما رح ينتزع هذا الحكم الوضعي. هذا هو البيان الثاني للاستلزام العقلي. وإذن هذان وجهان. الوجه الثالث، يعني قلنا بأنه ثلاث وجوه عندنا للدلالة على الفساد: الوجه الأول الاستلزام العرفي، الوجه الثاني الاستلزام العقلي، وهذا الاستلزام العقلي صار فيه بيانان، والوجه الثالث، الوجه الثالث أن يستفاد من قاعدة أصولية بناء على صحة هذه القاعدة الأصولية. طبعا هذه القاعدة الأصولية محل خلاف ومحل بحث، ولكن بناء على مبنى من يقول بصحة هذه القاعدة الأصولية، وهي القاعدة التي تقول بأنه متى ما دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالأولى الحمل على التخصص لا على التخصيص. مثاله ما إذا دل الدليل على أنه يجب إكرام العادل، ثم جاء دليل آخر قال بأنه لا يجب إكرام زيد، فهذا زيد إن كان عادلا فهذا تخصيص، لأن الدليل دل على أنه يجب إكرام كل عادل، فإذا كان زيد عادل رغم كونه عادلا لا يجب إكرامه، هذا تخصيص. يعني مشمول لذاك الإطلاق أو العموم، ولكن بالرغم من كونه مشمولان خصص بدليل منفصل خرج عن تحت ذلك الإطلاق حكما، وإلا هو أحد أفراد ذلك المطلق أو حادث، فهو مشمول لأفراد العادل الذين دل ذاك المطلق على وجوب إكرامهم، ولكن خصص ذلك الإطلاق بهذا التخصيص، فهذا زيد حتى وإن كان عادلا لا يجب إكرامه تخصيصا، هذا تخصيص إن كان زيد عادلا. وأما إن كان زيد غير عادل، إذا كان زيد غير عادل فهذا مو تخصيص، من الأول هو ما مشمول، هذا يسمى تخصص لا يسمى تخصيص، من الأول هو من أصله مو عادل، فهو غير مشمول من أساسه، غير مشمول لقوله يجب إكرام العادل. فإذا هذا زيد لم يخرج عن تحت تلك الإطلاق بالتخصيص، ما يحتاج إلى تخصيص، هذا يسمى تخصص، يسمى بالتخصص. فإذا شككنا بأن زيد عادل أو غير عادل، على فرض كونه عادلا هذا تخصيص، على فرض كونه غير عادل فهذا تخصص. ففي مثل هذه الحالة يقال بأن هذا الدليل بنفسه سيكون دالا على فسق زيد، على كون زيد غير عادل، ترجيحا للتخصص على التخصيص. بحسب هذه القاعدة يقال متى ما دار الأمر بين التخصيص والتخصص نقبل التخصص، إذا نقبل التخصص في هذا المثال يثبت أن زيد غير عادل. فإذا هذا هم يطبقون مثل هذه الفكرة على ما جاء في زيارة عاشوراء بالنسبة إلى بني أمية قاطبة. فأساسا خب لا يجب لعن المؤمن، لا يجوز لعن المؤمن في هذه الزيارة، بناء على صحة الزيارة يجوز لعن بني أمية. إذن هذا إذا كانوا مؤمنين ومع ذلك يجوز لعنهم، هذا تخصيص، وإذا كانوا مو مؤمنين فهذا تخصص. فهذا بناء على صحة تقديم التخصص على التخصيص، بهذا يثبت أنهم غير مؤمنين، لأنه جاز لعنهم، وإذا كانوا مؤمنين جاء ويجوز لعنهم، هذا تخصيص، وإذا كانوا مو مؤمنين فهذا تخصص، والتخصص أولى، إذن فهم غير مؤمنين. على كل حال ما علينا بأمثلة أخرى، إجمالا أصل الفكرة هكذا، أنه متى ما دار الأمر بين التخصيص والتخصص يثبت التخصص. ما علينا إلزامية أو غير إلزامية، إجمالا بين التخصيص والتخصص، إجمالا عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص يثبت التخصص. نطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه، فنقول بأنه عندنا دليل يدل على أنه إذا كانت المعاملة صحيحة حلت الآثار المترتبة على تلك المعاملة. مثلا إذا كانت المعاملة صحيحة جاز أكل ثمنها، جاز استعمال المثمن لذاك الطرف، جاز استعمال الثمن لهذا الطرف، إذا اشتري بهذا الثمن ثوب جاز الصلاة صحت في هذا الثوب، إلى غير ذلك من الآثار. فالدليل دل، هسه الدليل شنو؟ دليل لفظي، دليل لبي، إجماع، معلن إجمالا الدليل قائم على أنه متى ما صحت معاملة من المعاملات، بل حللت الآثار المترتبة على تلك المعاملة. هذا الدليل بإطلاقه هل يشمل بيع العذرة أو لا يشمل؟ إذا كان بيع العذرة صحيحا فإذا ما دل على النهي عن ثمن العذرة يكون تخصيص، يكون تخصيصا، لأنه هذه المعاملة صحيحة، ورغم كونها صحيحة لكن هذا الأثر لا يحل بهذه المعاملة الصحيحة تخصيصا عن الدليل الدال على شنو؟ الدليل الدال على أن كل معاملة صحيحة آثارها تحلل. هذه المعاملة أثرها لم يحلل، أثرها بل غير جائز، ثمنها حرام رغم صحتها إن كانت صحيحة، فهذا تخصيص. وأما إذا كانت المعاملة على العذرة باطلة غير صحيحة، فالمعاملة على العذرة أصلا غير مشمولة للدليل الدال على أن كل معاملة صحيحة يكون آثارها محللة، أصلا غير مشمولة لتلك، مثل زيد الذي إذا كان فاسقا فغير مشمول لما دل على أن العادل يجب إكرامه. إذن فما يدل على أن ثمن العذرة حرام يكون تخصصا. إذن ما دل على أن ثمن العذرة حرام يدور أمره بين التخصيص والتخصص. إن كانت المعاملة على العذرة صحيحة فهذا تخصيص، وإن كانت المعاملة على العذرة باطلة فهذا تخصص. بناء على تلك القاعدة الأصولية، عند من يرى صحة تلك القاعدة لا بد وأن نحمل على من؟ لا بد وأن نحمل على التخصص، وبهذا التخصص يثبت إذن أن هذه المعاملة غير صحيحة. موضوع ذلك الدليل صحة المعاملة، مو كونه عذرة أو ليس بعذرة. عذرة عذرة قطعا، ماكو شك أنه عذرة، إنما الكلام في أن هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، لأن موضوع ذلك الدليل كل معاملة صحيحة. ذاك الدليل يقول بأنه كل معاملة صحيحة فآثارها تحلل. موضوع تلك ذاك الدليل كل معاملة صحيحة، نشك في أن هذه المعاملة معاملة صحيحة أو ليست معاملة صحيحة. إن كانت معاملة صحيحة ورغم ذلك الأثر لا يحلل، هذا تخصيص. وإذا كانت هذه المعاملة ليست صحيحة إذن هذا تخصص. خب ذاك الدليل العقلي انتهينا عنه، ذاك الوجه السابق. من لا يقبل بذلك الدليل العقلي، او يقول بانه مثلا ذاك الدليل العقلي انما يجري فيما اذا شمل النهي جميع الاثار او اهم الاثار، ولا يقول هذا مو اهم الاثار. مثلا لو ان احدا ناقش باحد هذه الوجوه الثلاثه، خب مو بهما معا حتى تقول بانه احدهما يمنع الاخر، اما بالعرفي او بالعقلي او بهذا الوجه الثالث، فهذا الوجه الثالث مستقلا عن الوجهين السابقين. هذا هو الوجه الثالث لإثبات كون النهي المتعلق بأثر من آثار معاملة من المعاملات يدل على فساد تلك المعاملة تقديما للتخصص على التخصيص. هذا هو الوجه الثالث. ولكن هذا الوجه الثالث بهذا النحو الذي بيناه يجري فيما إذا لم يكن هناك مطلقات أو عمومات فوقانية دالة على صحة تلك المعاملة، مثل وفو بالعقود وما شابه. وأما إذا قلنا بوجود، إذا وجدت ولاحظنا وجود بعض المطلقات أو عمومات الدالة على بإطلاقها دالة على صحة تلك المعاملة، عندئذ سيقع التعارض بين إطلاق ذاك الدليل الدال على صحة هذه المعاملة مثل إطلاق أوفوا بالعقود، وبين إطلاق ما دل على أن كل معاملة صحيحة يكون آثارها محللة. كيف هذا التعارض؟ بيان التعارض هو أن هذه المعاملة مثل مع المعاملة على العذرة، شراء العذرة، هذه المعاملة إما صحيحة أو باطلة. إن كانت هذه المعاملة صحيحة ورغم صحتها يكون أثرها غير محلل، إذن فإطلاق الدليل الثاني باطل، لأن الدليل الثاني عندنا دليلين، دليل يقول أوفوا بالعقود بإطلاقه يشمل حتى بيع العذرة مثلا، ودليل يقول بأن كل عقد صحيح يحل أثره. هذان الدليلان، إما إطلاق الدليل الأول باطل أو إطلاق الدليل الثاني باطل، فيقع التعارض بين هذين الإطلاقين. كيف؟ إما إطلاق الدليل الأول باطل أو إطلاق الدليل الثاني باطل، لأنه بيع العذرة إما هي صحيحة إما هي معاملة صحيحة ورغم صحتها أثرها لا يترتب عليها، وإما هي باطلة وليس صحيحة. إن كانت البيع المعاملة على العذرة صحيحة ورغم صحتها يكون ثمنها حراما، إن كان هكذا فإطلاق الدليل الثاني باطل. إطلاق الدليل الأول صحيح، إطلاق الدليل الأول أوفوا بالعقود شمل بيع العذرة، فهذا الإطلاق صحيح لأن بيع العذرة هم صحيح، عقد صحيح، فإطلاق الدليل الأول ما بشي، ولكن إطلاق الدليل الثاني باطل. ليش؟ لأن إطلاق الدليل الثاني يقول كل معاملة صحيحة يكون آثارها محللة، بينما هذا أثره غير محلل. فهذا يعني أن إطلاق الدليل الثاني فيه خلل. وإذا كانت المعاملة على العذرة باطلة، العقد كان باطلا، فإطلاق الدليل الثاني ما بشي، لأن الدليل الثاني يقول كل معاملة صحيحة، وهذا مو معاملة صحيحة حتى ينقض على إطلاقه، فهذا لا يصدق إطلاق الدليل الثاني، ولكنه هذا يوجب التصدع في من؟ في إطلاق الدليل الأول الدال على أنه كل بيع كل عقد صحيح أوفوا بالعقود. فإذا ما دام يدور الأمر في بيع العذراء بين أنه إما صحيح ولكن رغم صحته ثمنه حرام، وإما أنه هذا البيع من أساسه باطل ما دام يدور الأمر بين هذين، بناء على أحدهما إطلاق الدليل الثاني باطل، وبناء على الأمر الآخر إطلاق الدليل الأول باطل. يعني هذان الإطلاقان لا يصحان معا، إما إطلاق الدليل الأول باطل أو إطلاق الدليل الثاني باطل، وهذا نوع من التعارض بين الإطلاقين، بين إطلاق الدليل الأول وإطلاق الدليل الثاني. فعندئذ إذا أمكن حل هذا التعارض بأقوائية أحدهما أقوى ظهورا، خب تعرفون بأنه في باب التعارض يقدم الأقوى ظهورا، إذا كان أحدهما بالعموم والآخر بالإطلاق فالعموم أقوى ظهورا من الإطلاق، أو حتى بناء على تقديم الخاص على العام، هم تقديم الخاص على العام، بعضهم يقولون على أساس الأقوائية، بعضهم قالوا على أساس القرينية مو إلا أقوائية. على كل حال هذا بحث في محله. فإجمالا من جملة وجوه الجمع العرفي تقديم الأقوى ظهورا على الأخف ظهورا على الأضعف ظهورا. فإذا أمكن حل هذا التعارض بأقوائية أحدهما، فإذا كان دليل أوفو بالعقود دليل الذي دل بإطلاقه على صحة كل عقد أقوى، يدل على أن هذا صحيح وأن هذا البيع صحيح، ولكنه خرج صحة هذا الثمن، حلية هذا الثمن سقطت بالتخصيص، هذا ثبت التخصيص. إذا تقوى، إذا رجحنا قوة، إذا رجحنا ذاك المطلق الفوقاني، مطلق الذي يقول أوفوا بالعقود، إذا رجحنا ذاك ثبت التخصيص، وإذا رجحنا الدليل الثاني الدال على أن كل معاملة صحيحة، كل معاملة صحيحة فجميع آثارها محللة، إذا رجحنا هذا الدليل ثبت التخصص، ثبت بأنه هذا بل باطل من أساسه، فهذا خارج عن ذاك تخصصا. هسه احنا مثلنا بتعبير كل، ما هذا تعبيرنا، مو انه فتشنا وشفنا هذا بي كل ذاك ما بي كل، هذا كمثال. هذا اذا امكن تقديم احدهما على الاخر باقوائية الظهور، واما اذا لم يمكن تقديم أحدهما على الآخر وانتهى الأمر إلى التساقط، كلا الإطلاقين تساقطا، طبعا التساقط يكون على مستوى الحجية، هذا مشمول لهم مشمول لذاك الإطلاق وهم مشمول لذاك الإطلاق، ولكن إما هذا الإطلاق حجة أو ذاك الإطلاق حجة، ما يصير حجيتهما معا. فهنا لو لم يمكن الترجيح تصل النوبة إلى التساقط، فلا نعمل لا بإطلاق أوفوا بالعقود لإثبات صحة هذه المعاملة، ولا نعمل بإطلاق ما دل على أن كل معاملة صحيحة فآثارها محللة، لا هذا نعمل به ولا ذاك نعمل به، وبالتالي ينتهي الأمر إلى قاعدة إصالة الفساد في المعاملات، إصالة الفساد، لأن المعاملات الأصل فيها لولا وجود أمثال أوفوا بالعقود وما شابه الأصل هو اللي هو فساد المعاملة، ولو على أساس استصحاب عدم انتقال الملك مثلا، ولو على أساس الاستصحاب. إذن فبالتالي هذا الوجه الثالث يبدو لا تصل النوبة إلى تطبيق فكرة تقديم التخصص على التخصيص، لأنه إما يتم العلاج فيتقدم، إما يتقدم التخصيص أو يتقدم التخصص بأقوائية أحدهما يتم التخصيص وبأقوائية الآخر يتم التخصص، وإما يتم التساقط، وإذا تم التساقط بعد أساسا تنطبق إصالة الفساد، بعد ماكو داعي أن نقول بأنه دار الآن بين التخصيص والتخصص، والتخصص أولى من التخصيص، لا أساسا إصالة الفساد تجري. وما أعرف عبارة تقرير سماحة السيد الحائري لبحث أستاذنا الشهيد هنا فيه غموض، العبارة بها دلالة ظاهرة في أنه نتمسك بنفس هذه القاعدة، قاعدة تقديم التخصص على التخصيص. العبارة تقول: هذا إذا لم يكن هناك عموم أو إطلاق دال على صحتها، على صحة تلك المعاملة، يعني لو قطعنا النظر عن مثل أوفوا بالعقود وأمثالها، وإلا يعني وإلا يعني أما إن كان هناك عموم أو إطلاق وقع التعارض بين ذلك العموم مثل أوفوا بالعقود، بين ذلك العموم أو الإطلاق، وبين العموم أو الإطلاق لدليل كون صحة المعاملة محللة للآثار. بيان هذا التعارض ذكرناه، لأنه إذا كان صحيحا فإطلاق الدليل الثاني باطل، وإذا كان باطلا فإطلاق الدليل الأول باطل، وأحدهما يعني التخصيص ينتهي إلى التخصيص والآخر ينتهي إلى التخصص، وهذان تعارض. فإن تقدم أحدهما بالأقوائية مثلا، كما إذا كان أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم مثلا، والعموم أقوى ظهورا من الإطلاق، إذا تقدم أحدهما بالأقوائية كانت النتيجة وفق ما تقدم. شنو معنى النتيجة وفق ما تقدم؟ هذا ظاهر العبارة يعني أن تقديم التخصص على التخصيص، في حين أن هذا يبدو مو صحيح، لأنه قلنا بأنه إما يثبت التخصص أو يثبت التخصيص حسب الأقوائية، إن كان هذا أقوى يثبت التخصص، إن كان ذاك أقوى يثبت التخصيص، على أساس أنه أن كانت النتيجة وفق ما تقدم. ظاهر قوله وفق ما تقدم يعني تقديم التخصص على التخصيص، ما أعرف، لعله يقصد بقوله وفق ما تقدم يعني وفق ما هو الأقوى، أهم معقول أن يكون يعني وفق ما هو الأقوى، مو وفق ما تقدم قبل ذلك من تقديم التخصص على التخصيص، لعله يقصد وفق ما تقدم يعني وفق ما هو الأقوى، إذا ثبت أقوائية هذا وفقا لهذا، إذا ثبت أقوائية ذاك فوفقا لأقوائية ذاك، على المراد هذا، لكن خلاف ظاهر العبارة. وإن تعارضا وتساقطا رجعنا إلى أصالة الفساد، هذا تمام، إذا تعارضا وتساقطا رجعنا إلى أصالة الفساد، ولا تصل النوبة إلى فكرة تقديم التخصص على التخصيص. نكتفي والحمد لله رب العالمين.